لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد جد الحسين والحسن صاحب الخلق والخلق الحسن، وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين، وآل كل وصحب كل والصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلوبا خاشعة ونيات خالصة لوجهك الكريم. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وازدنا علما، واجعلنا من الذين لا يشبعون من خير حتى يكون منتهاه الجنة، ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا تجعلنا من الغافلين. بجاه من أرسلته رحمة للعالمين. أما بعد، فإن الله تعالى يقول في كتابه المبين: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله سبحانه وتعالى أنزل هذه السورة على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي من السور المكية التي نزلت قبل الهجرة النبوية، وكان الرسول لم يزل في مكة المكرمة. وقيل إن سبب نزول هذه السورة أنه فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن، وقيل إن سبب فتور الوحي عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل يوما عن أخبار تتعلق بالأمم السابقة كأصحاب الكهف وغيرهم، فقال: غدا أخبركم. لم يقل إن شاء الله، فاته أن يقول إن شاء الله، ففتر عنه الوحي مدة من الزمن، فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم. ثم نزلت هذه السورة، وبعدها صار ينزل عليه الوحي كالعادة. وقيل إنه صلى الله عليه وسلم مرض مرضا شديدا، فلم يقم ليلتين أو ثلاثا كعادته، كان يقوم الليل عليه الصلاة والسلام، فمن شدة المرض لم يقم ليلتين أو ثلاثا. فقالت زوجة أبي لهب أم جميل العوراء، كانت تعرف بأم جميل العوراء، هذه الخبيثة التي كانت حمالة الحطب تحتطب الشوك وتلقيه في درب النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق الذي يمشي فيه عادة في الظلام لتؤذي رسول الله حتى لا يمضي في أمره في الدعوة إلى الله. إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأبه، كالجبل الراسخ لا يتأثر مهما هبت الرياح والأعاصير، ثابت على طاعة ربه، لا يثنيه شيء عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فعندما علمت هذه الخبيثة أن النبي لم يقم ليلتين أو ثلاثا بسبب مرضه، قالت: إن شيطانك قد هجرك. قالت النبي صلى الله عليه وسلم: أرى شيطانك قد هجرك لم يعد يأتيك. هي كانت تظن وتعتقد أن الشيطان هو الذي يلقن النبي. هذه الآيات التي كان يقرأها النبي من الوحي الذي أنزل عليه هي وأمثالها من الخبثاء كانوا يقولون إن الشيطان يأتي إليه فيلقنه. فلذلك لما لم يقم ليلتين أو ثلاثا قالت له أرى أن شيطانك قد تركك وهجرك. فأنزل الله على نبيه بعد ذلك والضحى والليل إذا سجى. أقسم الله تعالى بالضحى وهو الضوء الذي يكون في أول الصباح، أقسم الله تعالى به لمنفعته. هذا الضوء له منفعته، فأقسم الله تعالى بالضحى وهو يقسم بما شاء. ربنا يقسم بما شاء، أما نحن العباد فلا نقسم إلا بالله، فلا نقسم إلا به سبحانه وتعالى أو بأسمائه أو بصفاته، كأن نقول والله الرحمن والرحيم واللطيف ومالك الملك وذي الجلال والإكرام، هذا قسم بالله أو باسم أسمائه. أو يجوز أن نقول أيضا وعزة الله وجلال الله وقدرة الله وعلم الله، هذا جائز أيضا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل أحيانا فيقول لا ومقلب القلوب، معناه لا والله. إذا كان أراد أن ينفي شيئا كان يقول لا ومقلب القلوب. كذلك كان يقسم يقول أحيانا والذي نفس محمد بيده، أي والله. فالنبي يقول عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، إما أن تحلف بالله وإما أن تصمت فلا تحلف. أما الحديث الذي ورد فيه من حلف بغير الله فقد أشرك، ليس معناه مجرد إذا واحد منا قال وحياة ولادي أو وحياة أمي وبي أو بالتراب اللي ضم جناب بي مثلا أنه الأمر كذا وكذا أنه يكون مشرك مجرد الكلام، لا. ما هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بالله فقد أشرك؟ إنما معنى قوله هذا عليه الصلاة والسلام أنه من حلف بالله معظما له كتعظيم الله فقد أشرك. إذا واحد حلف بأمه أو بأبوه أو أولاده أو بعينيه وأراد بذلك أن ينزل هذه المخلوقات منزلة الله، هذا الذي أشرك وكفر. أما إذا قصده يأكد أن الشيء اللي عم يقوله صح، أنه معنى يكذب، حلف الأشياء الغالية عليه حتى الناس يصدقوه، مجرد هذا ليس كفرا. لكن الأحسن ألا يحلف إلا بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. واضح لهون المسألة؟ إذن والضحى أقسم الله تعالى بالضحى وهو هذا الضوء الذي يطلع في أول النهار. والليل إذا سجى أقسم الله تعالى بالليل إذا سجى، أي إذا أظلم، لأن الليل يغطي بظلمته ضوء النهار. والله تعالى جعل في الليل منافع كثيرة، الله سبحانه وتعالى خلق الليل لمنفعة، ليس كما تزعم المانوية وهي فئة من المجوس. المجوس كفار، فئة من المجوس اسمه المانوية، كانوا يعتبروا أن الليل شر، كانوا يعتبروا أن الليل شر، يقولوا عنه هو إله الشر والعياذ بالله، كانوا يعتقدوا أنه فيه خالقين، خالق للخير وخالق الشر. فكانوا يقولوا أنه النور شيء بتعلق بخالق الخير والظلام شيء بتعلق بخالق الشر والعياذ بالله. فجاء الإسلام، وطبعا الإسلام كان موجود قبل ما يكون في مجوسية، لكن بعد انقطاع الوحي مدة من الزمن جاء الرسول يؤكد ما كان عليه الأنبياء الذين سبقوا بأن الليل والنهار بخلق الله، وأن الإله واحد لا إله سواه، هو خالق الليل والنهار، خالق الرحمة وخالق الغضب في البشر، هو الذي يخلق الخبيث ويخلق الطيب، يخلق الحلال والحرام، هو الذي خلق الجنة والنار، هو الذي خلق الأنبياء والشياطين، هو الذي خلق الأشياء الجميلة والأشياء القبيحة، هو خالق كل شيء. الله قال في القرآن الكريم: هل من خالق غير الله؟ فإذا الليل ليس شيئا يدل على الشر والفساد والظلم والعدوان، من صحيح الله ما أقسم بالليل والليل فيها الصفات هذه اللي بيزعموها، إنه أقسم بالليل لما في الليل من منافع. الله تعالى قال: وجعلنا الليل لباسا، أي شيء تستترون به عن أعين الناس، كما أنك باللباس تستر عورتك، ليس كذلك؟ فجعل الله الليل لباسا غطاء يسترنا عن أعين الناس في أشياء لا نحب أن نظهر فيها على الناس. تعرفوا أن في فقراء ما عندهم بيوت، بيناموا بالطرقات، بيغتنموا الليل لأجل الجماع، ما عنده حرية وما عنده غطاء وما عنده بيت يقويه، شو يعني ينتظر ظلمة الليل؟ في ناس هيك، نحن ما دقنا هالشيء، عشان ما بنعرفه. كل واحد منا عنده بيت، يجي آخر النهار على بيته بيفتح الباب بفوت سكر، عنده أضوية وعنده فرش وعنده غير ذلك، ما حس باللي حس فيه ذاك فقير معدم، ما حس. فالليل فيه من المنافع ما لا يعلمه إلا الله، منافع كثير. الله سبحانه وتعالى قال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، يعني أثقل على البدن في مخالفة نفس الهوى. لما بقوم بالليل بتصلي ناشئة الليل هو التهجد بعد نوم، من لم ينم ثم يصلي بعد نوم ما بيكون قام ناشئة الليل، حتى يكون قام ناشئة الليل انه بينام جزء من الليل ورجع بيقوم بعد نوم قبل ان يطلع الصبح، يقوم بيصلي لله تبارك وتعالى ما شاء من النوافل ويتضرع الى الله. الليل فيه الاسرار شيء كثير كثير كثير، الصفاء، الهدوء، السكينة. لذلك الله قال: واقوى مقيلة، يعني أشد استقامة من القراءة في النهار. القراءة في الليل أخشع للذهن وأخشع للقلب وأشد استحضارا يكون الإنسان في الليل من النهار. هدوء الأصوات، السكون الأصوات، تفكر بأحوال الناس، كل الناس نيام، الجبابرة والهنات والكادحين والعاملين كله كان عم يشتغل أجل الليل، فنام الجميع صاروا كالأموات. فيه ما فيه من الأسرار الليل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يمهل حتى إذا مضى شطر الليل الأول أمر مناديا فينادي، هل من داع فيستجاب له، هل من مستغفر فيغفر له، هل من سائل فيعطيه الله، حتى ينفجر الفجر. يبقى هذا الملك اللي بينزل السماء العليا إلى السماء الدنيا وبنادي هالنداء: هل من داع، يعني قوموا أيها الناس، قوموا من كثرة النوم، قوموا للدعاء في جوف الليل، فإن في الليل من الأسرار ما ليس في النهار. الملائكة تتنزل من السماوات العليا إلى السماء الدنيا، ينزل ملائكة فينادي هذا الملك، يقول: هل من داع فيستجاب له، هل من مستغفر فيغفر له، هل من سائل فيعطيه الله. نقوم ندعو الله تعالى، صلوا الله، استغفروا ربكم. ياما في ناس كانوا يدعون في النهار ما كانت تقضى حوائجهم، قاموا ودعوا في الليل فقضيت حوائجهم. الله جعل أسباب أحيانا لإجابة الدعاء، يكون دعاء بأوقات معينة بأماكن معينة. فمن جملة الأوقات اللي هي فيها أسرار الليل نصف الليل الأخير، الليل نصين، أول وثاني، تحسب من المغرب إلى الفجر هذا الليل كله، نصفه من المغرب، نصف الأول من المغرب لا منتصف الليل، منتصف الليل إلى الفجر هذا النصف الثاني. فأنت اغتنم هذا النصف الثاني، وقبل الفجر هذا وقت السحر، وقت السحر فيه ما فيه من الخيرات والبركات. أما أكثر الناس اليوم نيام في هذه الأوقات، بيسهروا بيسهروا لساعة 11 12 واحدة اثنتين، بعض منه على تطقيش البزر وعلى أفلام عربي رايحة أفلام أجنبي جاية، وبيناموا من شدة تعب عيونهم من التلفزيونات ومن الأكل والشرب، ما بيستفيدوا من الليل ما استفاد منه النبي والأنبياء والصلحاء والعلماء. كما قالت أم سليمان سيدنا سليمان عليه السلام موصية إياه: يا بني لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تترك العبد فقيرا يوم القيامة. بيجي فقير الحسنات. إذن شوفوا قداش في الليل من أسرار هذا الحديث اللي ذكرناه، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يمهل حتى إذا مضى شطر الليل الأول أمر مناديا فينادي، هل من داع فيستجاب له، هل من مستغفر فيغفر له، هل من سائل فيعطيه الله حتى ينفجر الفجر. هذا الحديث يفسر الحديث الثاني اللي يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فينادي. هم شو معنى ينزل؟ أي ينزل ربنا، ينزل الله ملائكة، لأن هذا الحديث ورد بلفظ ينزل ربنا، ورد بلفظين ينزل وينزل، فلفظ ينزل بفسر لفظ ينزل، معناه ينزل الملك بأمر من الله، فنسب الله النزول إليه تبارك وتعالى لأنه بأمره، لأنه بأمر، هذا في لغة العرب معروف. إذا كان الفعل، إذا نصب الفعل إلى الآمر معناه لأنه هو الذي أمر به، ينسب إليه لكونه هو الذي أمر به، كما تقول: بنى الأمير المدينة، بنى السلطان صلاح الدين القلعة التي هي اسم قلعة صلاح الدين في مصر في القاهرة. هل معناته هو عبى الحجارة وقصهم وحطهم وركبهم؟ لا، إنما هو الذي أمر ببنائها. حظك إيه؟ فإذا هذا في لغة العرب معروف، أن ينسب الفعل إلى الآمر لكونه حصل بأمره، فنسب النزول إلى الله مجازا ليس حقيقة، لأنه كان بأمر من الله نزول الملك فنسب النزول إلى الله. أما هذا الجاهل الذي يظن أن الله في جهة فوق وأنه ينتقل من علو إلى سفل وأنه يتحرك وينتقل، هذا ليس بمسلم. اللي يعتقد هيك بالله وين راح بالآيات: ليس كمثلي شيء ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، أي لا سميا ولا مثيل لله. وين راح بكل النصوص؟ وين راح بحديث النبي: لا فكرة في الرب، معناه الله لا تدركه الأفكار والعقول ولا تحيط به الأوهام والتفكرات. هذا اعتقاد الرسول والأنبياء أن الله لا مثيل له، لا مكان له، لا جهة له. إذن أقسم الله تعالى بالضحى وأقسم بالليل إذا سجى، أي إذا أظلم. ثم قال بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى: ما ودعك ربك وما قلى، أي الله تعالى ما تركك من غير أن ينصرك، الله يحفظك وينصرك، أنت لم تترك يا محمد، ليس كما زعمت تلك الخبيثة التي قالت إن شيطانك قد تركك قد هجرك. هذه أم جميل العوراء زوجة أبي لهب، قالت للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن لم يقم ليلتين أو ثلاثا كعادته، ظنت أن هذا الشيطان بزعمها الذي يأتي فيلقن الرسول أنه ما عاد يأتيه، فأنزل الله تعالى على النبي هذه الآيات: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، أي ما بغضك الله. القلى معناه شدة البغض، الله تعالى لا يبغض أنبياءه وأولياءه، بل هو يحبهم أكثر من كل المخلوقات. أحب الخلق إلى الله أنبياء الله، وأحبهم إلى الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، على رغم أنف أبي لهب وزوجته وكل من لا يحب الرسول، الله يحب محمدا أكثر من كل المخلوقات. لذلك أقسم الله بحياة محمد في القرآن ولم يقسم بحياة غيره من الأنبياء. قال الله تعالى في سورة الحجر: لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون. معناته بحياتك يا محمد هؤلاء الكفار في سكرتهم يعمهون، شد الضلال وكفر غارقون في الضلال والكفر فاكرين حالهم هن على الهدى، هن حقيقة على عمى وعلى ضلال، ليس كما هم يدعون. هن كانوا يدعوا هن على الحق ومحمد على الضلال. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي هؤلاء الكفار يعمهون في ضلالهم وكفرهم. فأقسم الله بحياة محمد ولم يقسم بحياة غيره من الأنبياء، وإن كان أقسم بالضحى وبالليل والشمس والقمر، أما بالأنبياء في أنبياء معينين ما أقسم الله تعالى إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام ليبين شرفه على سائر الرسل. الله فضل كل الأنبياء على جميع المخلوقات، الله فضل كل الأنبياء على جميع المخلوقات، وفضل محمدا على جميع الرسل. قال صلى الله عليه وسلم: خيار الأنبياء خمسة، محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، وخيار الخمسة محمد، صفة الخلق. إذن ما ودعك ربك، أي ما تركك ربك، أي أنت منصور دائما محفوظ دائما بإذن الله، وما قلى، أي ما بغضك الله، ما كرهك، ما بغضك سبحان الله وتعالى عن ذلك أن يبغض نبيه صلى الله عليه وسلم. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، أي تلك الدار الآخرة خير لك من هذه الدار الأولى التي هي الدنيا، فالدنيا هي الأولى والجنة هي الآخرة. فالله تعالى أخبر نبيه أن الآخرة خير له من الأولى، لأن هذه الدنيا الأولى هي الأولى، هذه فهي لا تخلو من نغص، من نكد، من تعب، من ناس يوجهون إليك الإهانات والشتائم. الرسول سب وشتم عليه الصلاة والسلام، وأوذي ورمي عليه سلاجزور، واتهم بالجنون والسحر، وأنه شاعر وأنه كاهن. فالله تعالى قد برأه من كل هذه التهم. الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذكي العاقل اللبيب، الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي لا ينطق عن الهوى، وكلامه ليس شعرا، إنما إذا قال أحيانا بعض الكلمات المسجوعة فيها سجع ليس بقصد الشعر يقولها، تطلع معه كلمات فيها سجع من غير قصد الشعر. إن الرسول ليس بشاعر عليه الصلاة والسلام، يعني مرة قال كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما قصده الشعر، طلع معه لفظ فيه سجع. كانوا مرة عم يحفروا في الغندق، فصار يقولوا اللي عم يحفروا منه، عم يحفروا الصحابي عم يحفروا كانوا الخندق لحتى يمنعوا العدو يفوت على المدينة. كان واحد اسمه سلمان الفارسي اقترح على النبي عليه الصلاة والسلام أن يحفروا الخندق كي يمنع جيش العدو من أن يدخل إلى المدينة، لأن الخندق حفرة بالأرض كيف يحفر للكهرباء، بس أوسع وأعرض وأطول، يكون لأجل منع الخيل من أن يقطعوا إلى المدينة أن يدخلوها. فأعجب الرسول بهذه الفكرة، هذه ليست لم تكن معروفة عند العرب، هذه الخنادق ما كانت مشهورة عند العرب، كانت مشهورة عند الفرس. فسلمان الفارس اقترح على النبي عليه الصلاة والسلام أن يحفر الخندق، فأعجب الرسول بهذا وأمر بالمباشرة، فباشروا، وكان هو ممن يشارك عليه الصلاة والسلام، كان يرفع التراب ويخرجه خارج الخندق، إن عم يحفروا يسيروا يشيل التراب معه يظهروا براد الخندق لحتى يصير فيها الجورة الحفرة، حتى غطى هذا التراب جلدة بطن النبي صلى الله عليه وسلم. فصاروا هن عم يشتغلوا ولقوا النبي عم يساعدهم ويشارك معهم، فصاروا اللي عم يحفر شيء يقولوا: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. فماذا قابلهم النبي عليه الصلاه والسلام؟ سؤال: اللهم ان العيش عيش الاخره فبارك الانصار والمهاجره. وما قصد يقول شعر النبي، طلعت معه العبارات فيها سجع، والله الرسول ما بيحكي شعر عليه الصلاة والسلام، لكن النبي كان تعجبه الأشعار اللي فيها مصر الدين
مش انه الرسول كان يعني يكره الشعر، الشعر اللي هو موافق للحق والصواب في نصر الدين، كان يعجبه الرسول ذلك. لذلك كان يقول لحسان بن ثابت، ما هو شاعر الإسلام، شاعر النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول له يا حسان اهجهم أنت ومعك روح القدس، أي ومعك جبريل، يعني جبريل بيدعمك وانت ألف الأشعار في الرد على قريش، على كفار قريش، لأنهم كانوا يقولون أشعارا فيها طعن بالإسلام وبالنبي. فأمر النبي حسانا أن يقول الشعر الذي فيه ذنب هؤلاء وفيه نصر الإسلام والدين. فالدليل أن النبي ما كان يكره الشعر كله، إنما فيه نوع من الشعر الله تعالى ذمه في القرآن. فالشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فتبين أنه في أصل من الشعر اللي فيه ذكر الله، ذكر الله فيه، ذكر الله وطاعة الله، وفيه من الأشعار اللي ألفوها العلماء ليحفظ العلم، عملوا علوم الدين منظومة في أشعار ليسهل على طالب العلم أن يحفظها، لأن الكلام الموزون اللي هو منظوم في شعر أحيانا يكون أسهل حفظه من النثر في بعض الأحيان. أما القرآن مع كونه منه شعر جعله الله أسهل شيء يحفظ. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، زي ابن 5-6 سنين حافظ القرآن كلياته، في منهم ليس من العرب أصل، الصين وماليزيين وبلاد الغرب أوروبا نحو ذلك أسلموا فحفظوا القرآن مع كون لسانه منه عربي. الله سهل حفظ القرآن، فما بجوز الواحد يقول القرآن صعب ما بينحفظ، ما بجوز نقول هيك. قول أنا ما عم بلاقي سهولة بالحفظ، أنا صار ذهني ما عم بيساعدني، الظاهر السوداء معي عالي يمكن مثلا، أو الظاهر أبطش معي مشاكل أنا صحية، أنا ما عم بحفظ. هو القرآن الله سهل حفظه على الناس، لذلك الله قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذن الله سبحانه وتعالى أيد نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وللآخرة خير لك من الأولى، أي في الآخرة يا محمد لك عطاء من الله تعالى خير لك مما أعطيته في الدنيا. النبي حتى في الدنيا أعطي أشياء ميزة فيها عن جميع الخلق، لكن في الآخرة له عطاء أعظم وأكبر بكثير مما أعطيه في الدنيا. ولسوف يعطيك ربك فترضى، وحتى الرسول حتى في الدنيا كان يرضى بما يعطيه الله، فكان يعترض عليه الصلاة والسلام مع كل ما كان نزل عليه من بلاء، الرسول ما اعترض يوما على الله ولا تأفف ولا تذمر، إنما الرسول كان شديد الصبر شديد الحلم عليه الصلاة والسلام. كان المواقف اللي عادة الصابرين ما بيتحملوا فيها بفوره، هو كان الحلم عنده مميز عليه الصلاة والسلام. في حالات حتى الصابرين في حالات معينة بيغضبوا فيها، كثير الصابرين ما بيتحملوا في مواضع معينة إلا ما تلاقي فور أحيانا أو تبين عليه ملامح الغضب. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسبق حلمه غضبه، ولا يزيد شدة الجهل عليه إلا حلما عليه الصلاة والسلام. عشان هيك ناس اجوا أصلا قصدا عاملوا الرسول بمعاملات لينظروا كيف هو صبر هذا النبي، هذا الرجل الذي يقال انه هو محمد عليه الصلاة والسلام. في ناس كانوا سمعوا انه ظهر محمد ومحمد يدعو الى دين الله، فاجوا لما اجى الرسول على بلادهم، مثل هذا زيد بن سعية، قدم الرسول الى المدينة، زيد بن سعية كان من اليهود، فلما علم بقدوم النبي الى المدينة كان سامع هو قارئ في الكتب القديمة، توراة قبل ان تحرف موجود فيها اوصاف النبي، من جملتها انه يسبق حلمه غضبه ولا يزيد شدة الجهل عليه الا حلما. فقال هلا اجى هذا الرجل اللي بيقول هو محمد النبي نبي اخر الزمان، انا بدي اتاكد اذا كان هو هذا محمد ولا لا.
قال بدي روح انا دينه دين عامله بدين لاجل معين، ارجع قبل ما يحين الاجل روح طالبه فيه قدام الناس بطريقه فيها فظاظه وغلظه، بحيث انه عاده اللي منه نبي ما بيتحمل، اللي منه بوصف محمد ما بيتحمل هالطريقه الاذى قدام الناس الا ما يبين عليه ملامح غضب. فانا بدي اشوف هذا هو ولا لا. فعندما قدم الرسول الى المدينه جاء اليه هو هذا زيد بن سعيه واعطى الرسول مالا قال له هذا اعطيك هدينا كن دين لي عليك. قبل النبي ذلك. فبعد مده قبل ما يحين وقت رد الدين على حسب ما اتفقوا لاجل معين اجى عمدا قدام الناس، المعروف الرجل لما يكون وجيه بين قومه جماعته جدهينه قدام جماعته وقومه ماشي قليل، هذا يعني شيء كثير كبير، مش انه زيته بينك وبينه، زيته همته قدام الناس قدام من ينظرون اليه بعين التعظيم بعين انه هذا من اهل الشأن ورفعه. فاجى قدام الناس من خلف، جاءه من خلف، كان الرسول حاطط الرداء على جسمه، فاجى وامسك الرسول برداء الخلف وصار يجتذبه، صار يشد بقوه يقول له انتم بنو عبد المطلب قوم المظلم تطلب الدين، هات دين الذي لي عليك، بقوه هيك بشده صار يعامل غلظه وعمق، صار يصرخ هيك قدام الناس انه هات دين الذي لي عليك، يشد من رداءه حتى كاد يخنقه. سيدنا عمر كان واقف على جنب النبي، امسكوه شالوا على الرسول، شال السيف، شو بده يعمل فيه؟ بده يفصل راسه عن بدنه. فقال له الرسول لا يا عمر اعطه دينه. شوف قديش بده اعطيه، يعني معناته الرسول بيرجع هو بيعطيه. فهذا الرجل لما راى هذا الخلق من الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك انا هنت للرسول قدام الناس واذيته بكلام يهز المشاعر، ومع ذلك الرسول ما عملني بالمثل ولا قابلني بالمثل، انا ما قبل صاحبه انه يضربني بالسيف. فهذا هو الذي ورد وصفه في كتابنا، فقال اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله. دخل في الاسلام باخلاق النبي، بعد النبي ما قعد وشرح له عن الاسلام وفصل له واعطاه ادله وبراهين، باخلاق النبي اسلم، الاخلاق الرفيعه العاليه. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الله له في الدنيا عزا وجاها عظمة، وجعل له في الآخرة أكثر من ذلك بكثير. ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي يعطيك عطاء ترضى. فقال بعض العلماء هي الشفاعة في أمته، أي يعطيك ربك الشفاعة حتى ترضى إلى القدر الذي أنت تحب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة، قال فاخترت الشفاعة. تصور عرض على النبي عليه الصلاة والسلام إما أن تختار الشفاعة لأمتك أو أن تدخل نصف أمتك، يدخل نصف أمتك الجنة بلا عذاب. شو اختار النبي عليه الصلاة والسلام؟ الشفاعة. ليه؟ لأنها أعم وأكثر، اثنين الحظ أكبر، والرسول ما خير بين أمرين إلا اختار الأرشد والأنسب لأمته ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. فإذا ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي يعطيك، بعض العلماء قالوا يعطيك في الآخرة عطاء ترضاه أكثر مما يعطي أي واحد من المخلوقات. لذلك النبي سؤال مثل اليوم ذكرنا بخطبة الجمعة قال صلى الله عليه وسلم واسألوا الله هذه الوسيلة، قالوا وما الوسيلة يا رسول الله؟ قال منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل واحد، وإني لأرجو أن أكون أنا هو، أن أعلى منزلة في الجنة. فعلى بعض التفاسير ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي يعطيك عطاء ترضى. بعض قال هي الشفاعة في أمته صلى الله عليه وسلم، فالرسول له الشفاعة العظمى يوم القيامة، في الشفاعة اسمها الشفاعة العظمى خاصة بالنبي هذه لا يعطاها غيره، لا آدم ولا نوح ولا إبراهيم ولا غير من الأنبياء، هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. عندما يجتمع العصاة من كل الأمم، من أهل الكبائر من كل الأمم، لأنه في مسلمين من أهل الكبائر أمة محمد، في مسلمين أهل الكبائر أمة عيسى، في مسلمين أهل الكبائر أمة موسى، وهكذا. حتى زمان آدم عليه السلام كان في ولاده من وقع، من أولاده من وقع في الكبائر، قتل النفس التي حرم الله بغير حق. فأهل الكبائر بيجمعوا بعضهم بيجوا لعند آدم، يكون تحت حر الشمس، إنه هذيك العصاة تحت حر الشمس، فقدنت الشمس من رؤوس العباد أو تخبب العرق منهم. يجمع بعض أهل الكبائر بيجوا لعند آدم، يكون آدم واللي معه والصلحاء والأنبياء تحت ظل العرش، والرسول هو الذي يكون بيده لواء الحمد، وكل الأنبياء تحت لوائه يوم القيامة. لكن أول ما بيجي الأوان عند آدم فيقولون له أنت أبونا الأول، خلقك الله من روحي، يعني الروح المشرفة، خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحي، أي خلقك بعناية ونفخ فيك الروح المشرفة، فاشفع لنا عند الله، انت اللي الله اسجد لك الملائكة، اشفع لنا عند الله يا ابانا الاول. فيقول لست انا، يعني لست انا صاحب هذه الشفاعة، اذهبوا الى ابيكم بعد ابيكم. فيأتون الى نوح الذي هو ابونا بعد ابينا، ليش؟ لانه هلأ الذرية الموجودين كلهم من سام وحام ويافث، حيث ان السفينة التي طفت على وجه الماء يوم اغرق الله الدنيا، هذه الارض غرقت في الماء وهلك كل من عليها من البشر ومن البهائم الا ما اركبه نوح على السفينة معه من البشر والبهائم. البشر اللي امنوا معه 80 واحد، بيناتهم ولاده 3 سام وحام ويافث، ولده كنعان الرابع مات كافرا، زوجته ماتت كافرة، وأركب معه على السفينة أيضا من كل أنواع البهائم زوجا زوجا زوجا، وما سوى ذلك كله هلك في الطوفان. فما إجا ذرية من الطلع مع سيدنا نوح على السفينة إلا من أولاده 3 فقط، الذكور ما حدا جاب أولاد إلا أولاد نوح 3، الباقون ما أعقبوا. فكل البشر الموجودين ساميين أو حاميين أو يافثيين، نحن بيقولوا عنا من العرق الثاني عرب، الزنوج الأفارقة الحاميون، ومن مثل يافث جاء هذول هن من أوروبا، طب إيطاليا والفرنج هذول هن من يافث، لكن هذول أولاد نوح كانوا على الإسلام، من ما طلع على السفينة إلا المسلمين، ما طلع على السفينة إلا المسلمون، لذلك زوجة نوح مات على الكفر فما طلعت على السفينة، وابنه اللي كان اسمه كنعان صار ابوه يقول له ادخل في الاسلام اركب معنا، يعني امن اطلع معنا. قال فآوي الى جبل يعصمني من الماء، فقال نوح عليه السلام لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، اي لا ينجو من هذا الطوفان الا من رحمه الله بالاسلام، فاذا لم تسلم لن تنجو. اخبر الله تعالى بانه بعد ذلك اغرق وهلك مع الهالكين. فاذا الله سبحانه وتعالى نجى نوحا على السفينه والذين معه، فالذريه هلا الموجودين من مين؟ من نوح، من اولاد نوح. فعشان هيك يقال عن نوح ابونا بعد ابينا، فادم يقول لهم اذهبوا الى ابيكم بعد ابيكم، فبيجوا لعند نوح. الله سبحانه وتعالى بيجعلنا سمين يعرف مين هو نوح، بيجوا لعند نوح فهو اثمر اللون، جميل الخلق، كل الانبياء جميلون، ما في من الانبياء بشع، حتى لو كان شديد لو كان اثمر لا يكون بشعا، الثمرة من بشاعة. فاذا ياتون الى نوح فيقول نوح عليه السلام يقول لست انا، يعني من انا صاحب هذه الشفاعة العظمى، اذهبوا الى ابراهيم الخليل. هذروح عن ابراهيم الخليل عبادة كبيرة، يعني تصور كيف يكون العصاة عن الكبائر أمة محمد الأمم السابقة، يروح لعند إبراهيم، إبراهيم يقول لست أنا، اذهبوا إلى موسى ابن عمران، يأتون إلى موسى فيقول لست أنا، لست أنا صاحب هذه الشفاعة، اذهبوا إلى عيسى ابن مريم،
ثم يأتون إلى عيسى، ثم عيسى يرسلهم إلى محمد عليه الصلاة والسلام الذي يقول أنا لها أنا لها. هذه الشفاعة التي هي للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن يوجد للأنبياء شفاعة غير هذه، غير الشفاعة العظمى، إنه شفاعة يشفعوا لأناس من أممهم، كذلك الشهيد يشفع لسبعين من أهل بيته، والطفل يشفع لأمه وأبيه المسلمين، العالم العامل يشفع أيضا لمن شاء الله له من يشفع لهم من مريديه ومن بعض المسلمين، هؤلاء هم الشفعاء. فالرسول أعطي الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم، ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى، أي ألم تكن يتيما ولدت وقد مات أبوك وأنت حمل في بطن أمك. كان عمر الرسول 6 أشهر عندما توفي أبوه في المدينة، كان ذهب أبوه عبد الله إلى المدينة وتوفي في المدينة. عبد الله والد النبي كان مسلما، والد النبي كانا مسلمين، لم يكونا كافرين. ما بنقول بعض الروايات أنهما ماتا كافرين ثم جاء النبي إلى قبريهما فأحياهما الله له، شهد رجعوا ماتوا، هذا منه صحيح. أبو حنيفة رضي الله عنه قال والد النبي ما ماتا كافرين، ما ماتا كافرين. بعض المفسدين شيلوا ما حتى تصير ماتا كافرين. ما ماتا، سؤال أبو حنيفة، ما ماتا كافرين. أما الحديث اللي وارد في بعض كتب الحديث إن أبي وأباك في النار، هذا منه صحيح، حديث مكذوب، بينسبوا للنبي كلام، بيقول لواحد مشرك، بيقول لواحد أبوه كان على الشرك، بيقول له إن أبي وأباك في النار، هذا منه صحيح. الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى قبر أمه، لما جاء إلى قبر أمه عليه الصلاة والسلام واستأذن ربه في زيارتها فأذن له، استأذنه في أن يستغفر لها، فلم يأذن الله له. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن لا يظن الناس بأنه كل واحد صار يستغفر لأمه وأبوه لو ماتوا على غير الإسلام. عرفنا وين الحكمة؟ النبي استأذن ربه في أن يزور والديه وأن يستغفر لهما، فأذن الله له بالزيارة ولم يأذن له بالاستغفار، خشية من شو؟ حتى ما يصيروا الناس اللي هن ماتوا أهاليهم على الكفر، ما يصيروا هن يستغفروا لآبائهم وأمهاتهم على اللي ماتوا على غير الإسلام. فقول النبي استأذنت بالاستغفار دليل على أنه شو هن؟ مسلمين. لاحظنا كيف؟ لو ماتوا على الكفر بيستغفر النبي للكفار؟ لأن الآية بتقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. لاحظنا ولو كانوا أولي قربى، ما بيستغفر النبي للمشركين. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم مات أبوه وكان لم يزل حملا في بطن أمه، فولد يتيما ما رأى أباه صلى الله عليه وسلم، ما رأى أباه. ثم ما لبث أن فرح بأمه، ما لحق فرح بأمه شوية هيك شافها وتعلق فيها، توفيت أمه أثناء عودتها وعودته معها من بيت أخواله من بني النجار، توفيت في الطريق. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذا نشأ يتيما الأب والأم، فمن كفله جده عبد المطلب إلى أن صار عمره 8 سنوات، كمان تعلق بجده، توفي جده فكفله عمه أبو طالب، فبقي النبي عند أبي طالب إلى أن كبر الرسول وصار نبيا. هو أبو الإمام علي، أبو طالب أبو الإمام علي، سيدنا علي رضي الله عنه أبوه يقال له أبو طالب. فنشأ الرسول في بيت أبي طالب، ثم بعد ذلك بعد هذا الرسول رد الجميل بطريق أن شو اعتنى بالإمام علي لما كان صغيرا، هو رباه واعتنى به وأنشأه نشأة طيبة، يهتم هو بأنه يتكفل بعلي ربي تربية إسلامية صحيحة.
أنه عندما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان علي لم يزل صبيا لم يبلغ الحلم. إذن ألم يجدك يتيما فآوى، أي ألم تكن يتيما فجعل لك من يؤويك، من يضمك إليه؟ أليس ضمك ربك إلى جدك بعد وفاة أبيه؟ ضمك جدك إليه ثم بعد ذلك عمك. هذا مش من نعم الله على الإنسان أن يلاقي بيضمه ويربيه ويتعاهد وبعد ما يموت أبوه؟ بلى، من فضل الله على الإنسان يطلع له مين يهتم فيه بمعيشته، إذا كان صغير ما عنده مين يعينه، ما عنده مين يصرف عليه. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. هنا ليس معنى ضالا أي كنت عاصيا فاسقا أو كافرا فجعلك مهتديا طائعا نبيا، لا، ما بيجوز هيك واحد يعتقد. فهذه الآية لا معناها الموافق للشرع، معناه ألم تكن ضائعا في شعاب مكة وأنت صغير؟ ضاع الرسول صغير في شعاب مكة فرده الله تعالى إلى جده بعد ما ضاع لما كان بعهد جده، ضاع فترة بشعاب مكة وهنيك ضيع بذلك الوقت ماشي سهل واحد يتلاقى، فالله سبحانه وتعالى يسر له سبيلا يهتدي إلى جده، فذكره الله بهذه النعمة التي أنعم بها عليه، لكنت يتيم فهيأ لك من ضمك له، وكذلك ضعت في شعاب مكة فهيأ الله لك سبيلا تجتمع به بالذين ضموك إليه. ما بقي ضايع ما معروف أهلك مين، هذا من نعم الله على النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول يعرف ذلك ويعرف نعمة الله عليه. لكن هذا التذكير نحن حتى نشوف بماذا الله تعالى يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم لأي نعم، وهو كان يتحدث بنعمة الله عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يذكر ماذا أنعم الله به عليه من النعم، كان يعترف النبي بهذه الفضائل لله عليه صلى الله على رسولنا محمد. فإذن فوجدك ضالا فهدى، هذا أحد التفاسير أنك كنت معناه كنت ضائعا في بعض شعاب مكة فهداك الله تعالى إلى جدك أو إلى عمك، لأنه كان كما يكون الشيء بعد وفاة جده، فضمه إلى عمي بعد أن ضاع فترة في شعاب مكة. ثم في تفسير ثاني كمان لهذه الآية، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، الآية ووجدك ضالا فهدى، قال بعض العلماء معناه لم تكن تعرف تفاصيل أمور الدين فهداك إليها. الرسول ما كان يعرف تفاصيل أمور الدين، ما كان نزل عليه الوحي، ما كان نزل عليه القرآن، ما كان يحفظه قبل أن يصير نبيا، والقرآن كله علم، في علم الأخبار الأمم السابقة، في علم بالأمور المستقبلية الأمور الغيبيات، في معجزات، في علم بأحكام الدين، هذا يجوز هذا لا يجوز، شو الكفر شو الإيمان، تفاصيل المسائل تفاصيل النبي ما كان يعلمها. لكن النبي كان مسلم قبل ما يصير نبي، كان مسلما، ما في نبي من الأنبياء أبدا بمر عليه لحظة بعمره ما بيكون مسلم أبدا، مستحيل هذا. الأنبياء منذ الولادة إلى الممات على الإسلام، ما بيجي نبي على غير الإسلام بعدين بيصير مسلم بيصير نبي، كل الأنبياء ينشأون على المعرفة بالله تعالى، ولو كانوا من أبوين كافرين كإبراهيم، إبراهيم كان من أبوين كافرين لكن إجا من نكاح صحيح ابن حلال، يعني وإن كان أبواه على غير الإسلام، لأنه الكفار الأصليين زواجهم زواج فيما بينهم، مثل هلأ كيف مثلا نقول اليهود فيما بينهم زواجهم على بعضهم زواج، المجوس زواجهم من بعضهم زواج، فالذي بيجوا منهم الأولاد صحيحين، هذول مش انه بس المسلم هو بيكون نكاحه صحيح والأولاد بيجوا منه بالحلال، حتى الكفار الأصليون أيضا، أما اللي بيكون نكاحه مش حلال هو اللي بيكون مسلم بياخد واحد مرتد أو مسلم بتاخد واحد مرتد أو بتاخد واحد كافر، هذا نكاح منه صحيح، لاحظ كيف؟ أما الكفار الأصليين اليهود المجوس البوذيين هذول يقال لهم كفار أصليون، فالأولاد اللي بيجوا بالنكاح اللي هن بدينهم يعتبر نكاح نقول عنهم هؤلاء أولادهم. فإبراهيم جاء بالنكاح الصحيح وكان أبواه مشركين لكن ما اعتقد عقائد والديه وقومه، قومه كان يعبد الوثن، كان
عند عبد الأصنام هو تحتم دنياهم بالفأس. عندما خرجوا يوما راحوا بدل يحتفلوا عند الاحتفالات لأعيادهم فتركوا المكان اللي فيه التماثيل هذه، فاغتنم إبراهيم فرصة غيابهم فقام دخل إلى هذا المكان ومعه الفأس فحطم الأصنام كلها، كان فتى صغيرا حطم الأصنام كلها وترك الصنم الكبير وعلق الفأس في عنقه ورجع إلى البيت. فلما رجعوا من الشيء الذي كانوا فيه وجدوا الأصنام محطمة، قطع أحجار متناثرة هون وهون وهون وهون، طلعوا هيك ما قالوا من فعل هذا لآلهتنا، فليسألوا لهم فعله إبراهيم. هذا الفتى إبراهيم هو اللي عمل إيه، أن هو اللي كان ينكر علينا عبادتنا لهذه الأشياء. إبراهيم منذ صغري حتى بوج أمه وأبوه وقومه أنه هذا شرك، هذا كفر، هذا شيء قبيح، يعني ذم هذه الأشياء اللي يعملوها ما كان يرضى بها، كان يقول لهم تركوا هذه الأشياء. إبراهيم عليه السلام حطم الأصنام لقومه وترك الصنم الكبير، فلما رجعوا له الأصنام حطم قالوا هذا هو شيء، قالوا مين عمل هالشيء، من فعل هذا بآلهتنا. فبعض الناس يعرفوا كره إبراهيم لأعمالهم قالوا هذا إبراهيم هذا الفتى هو اللي عمل الأعمال، فقالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، جيبوه قدام الناس وخلي يشوفوه يقر الشيء اللي هو عمله. فعندما جاءوا به قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هو إبراهيم ما أراد الكذب، من حيث الواقع ما أراد الكذب إبراهيم عليه السلام، إنما عندما قال فعله كبيرهم هذا معناه الذي حملني على أن أحطم لكم هذه الأصنام هو هذا الكبير الذي أنتم بالغتم في تعظيمي وتحسين هيئته لأريكم، لأنه إذا كان أكبر صنم فيهم ما أقدر دافع عن معبوداتكم الباطلة، ما أقدر جلب لكم المنفعة ولا دفع عنكم الضر، فالهن أصغر منه من باب أولى ما فيهم منافع. يعني عم بيقول لهم فعله كبيرهم هذا، يعني اللي دفعني انه حطم لكم الصغار كلهم هو هذا الكبير، هو اللي حركني انه شيء اعمل اني حطم لكم الصغار لفرجيكم انه هذا الصنم لا يملك لكم نفعا ولا ضرا من دون الله، لفرجيكم اذا اطحن راس فيهم للاصنام ما اقدر دافع عنهم ولا اقدر جلبكم منفع وما اقدر اقلكم مين اللي عمل. قالوا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، بزعمهم ما حيقولوا لكم من عمل، ما في الحياة صنم ما في حياة، ما في إرادة، ما في قوة، ما في قدرة، ما في علم، ما بده يكون إله هذا، يكون واحد مبول على حجرة بصخرة بزلزال بيوم جيمة بيقطع منها شقفة بينحطب بيعملها صنم بيصير بيركعله، شو هالجهل هذا، شو هالجهل. فعم بيقول لهم إبراهيم أن هالأشياء ما تستحق العبادة، اعبدوا الله الذي خلقكم وخلق هذه الأشياء. فلما ملأوا حجة كسر إبراهيم الدليل العقلي فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، فأضربوا نارا عظيمة وألقوا فيها إبراهيم، فقال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، معناه لا تؤذي إبراهيم. فلما رموه بها رموه في هذه النار لا تأثر ولا احترق هو ولا ثوبه، احترق الحبل الذي ربط به، شوف قديش الحبل قديش غلظه قديش ثوب رقته، رقة الثوب قديش تطلع قدام الحبل، عطل حط حبل حط ثوب أي بيحترق قبل ثوب لأنه رقيق أرق بيحترق قبل، احترق الحبل ثوبه ما تأثر ولا جسد تأثر ولا عيون الحلوين تأثروا، العيون كيف تأثر من أدنى أذى يصيبها. الله سبحانه وتعالى سلمهم قال لنا كوني بردا وسلاما على إبراهيم، مع ذلك ما اعتبروا، قالوا كيف النار ما حرقته، يعني هذا على الحق، قلوب مقفلة، قلوب مثل الصخور، ما اهتدوا، هذا الذي ألقاه ما اهتدى. فالله سبحانه وتعالى فضل نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء، فضل الأنبياء جميعا على كل المخلوقات،
فإذا النبي لو كان من أبوين كافرين لا يعتقد الكفر ولا يشك لحظة في خالقه ولا يشك في قدرة الله على كل شيء ولا في علم الله بكل شيء. أما إبراهيم عندما قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. معناتها إبراهيم قلبه من مطمئن لأمور الإيمان وعنده شك في قدرة الله؟ لا، معناه ليطمئن قلبي أنك تعطيني هذه المعجزة إحياء الموتى حتى أري نمرود. لاحظتي أن إبراهيم يعلم أن الله قادر على أن يحيي الموتى؟ مين فينا أي مسلم من المسلمين ما بيظن ما بيعرف أن الله قادر على كل شيء؟ فهل يعقل بإبراهيم اللي هو من أولي العزم ثاني أفضل نبي بعد سيدنا محمد، ثاني أفضل نبي بعد سيدنا محمد، عشان هيك الصلاة ما بنذكر مع النبي محمد إلا إبراهيم. لاحظنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شوفوا بين كل الأنبياء من ذكر نبي مع النبي محمد إلا إبراهيم عليه السلام. إذن كل الأنبياء على المعرفة بالله وعلى الإيمان الصحيح قبل أن يصيروا أنبياء حتى. لذلك الله قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، يعني من قبل ما يصير نبي إبراهيم أوتي الرشد والفهم، لأنه ما في نبي بيكون عنده غباء أو بيكون عنده جهل بمعرفته بالله. لأنه بعض الجهال شو بيقولوا؟ بيقولوا إبراهيم قبل ما يصير نبي ما كان يعرف مين ربه، كان يشك برب العالم، مرة يفكر القمر مرة يفكر الشمس مرة النجمة يزعمه. حاشا لله أن يتخذ واحدا جاهلا نبيا من الأنبياء، جاهل برب لا يعرف من خالقه، حاشا لله أن يتخذ واحد ما بيعرف من خالق العالم بيجعله نبي. ما بيصير، لأنه بيصير ناس تأخذ عليه مأخذ تقول له أنت كنت تعبد الوثن، أنت كنت ما تعرف ربك، خلى صرت عامل حالك نبي يوحى إليك، عم تنكر علينا الكفر وانت كنت واقع بالكفر، بصير الناس تحمل عليه وانتقده. فلذلك الله عصم الأنبياء من الكفر قبل النبوة وبعد، عصمهم أيضا من الكبائر والرذالات والتفاهة. فقوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، أي كنت لا تعرف تفاصيل أمور الدين ولا كنت تحفظ القرآن وتعرفه، فأوحى الله إليك القرآن، عرفك القرآن وعرفك بمواقيت الصلاة وبالصلاة. النبي ما كان يعرف الصلاة قبل أن يوحى إليه، ما كان يعرف أوقات الصلوات، فبعث الله إليه جبريل فعلمه كيف يدخل وقت الظهر، كيف يدخل وقت العصر، وقت المغرب، والعشاء، والصبح. فهو بدوره علم أمته صلى الله عليه وسلم. لذلك الله قال علمه شديد القوى وهو جبريل. هذا معناه فوجدك ضالا فهدى، وان ضالا فأنا على هذا التفسير الثاني معناه ما كنت تعرف تفاصيل أمور الدين فهداك إليها. فوجدك ضالا فهدى فوجدك عائلا فأغنى، أي وكنت عائلا فقيرا لا تجد الكفاية فيسر الله لك أسباب الرزق فصارت لك الكفاية بعد أن لم تكن تجد الكفاية. يعني ما كان الرسول يجد كفاية، كان فقير لدرجة ما كان يجد كفايته، ثم صار يجد كفايته عليه الصلاة والسلام. حتى إنه مرة سئل صدقة على الإسلام، سئل صدقة فأعطى غنما بين جبلين. الرسول كان بالغزوات والحروب يطلع له من الغنائم خمس الغنيمة للنبي وآل بيته، لأن الرسول وآل البيت ما بيأخذوا من الزكوات، ما بيأخذوا من النذور والكفارات، ما بيأخذوا لا نذور ولا كفارات ولا زكوات. فشو سؤلهم لكان بيأخذوا خمس الغنيمة الغنائم اللي بيأخذوها من الكفار. فمن فتوحات من الغزوات النبي صار له شيء من المال، مع ذلك الرسول ما كان متعلق القلب به. مرة سئل مالنا عطاء فأعطى غنما بين جبلين، فأخذ هذا الرجل غنم وذهب إلى قومه كانوا كفارا فقال أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخاف الفاقة. عنده شدة التوكل على الله، النبي محمد شوفوا من العطاء أعطاني، يعني لا يخشى الفقر، يعلم أن الله الذي أعطاه هذا يعطيه أكثر منه. إذن ووجدك عائلا فأغنى،
لكن طبعا مش انه الغنى الكثير مثل اليوم اغنياء، بعض الاغنياء اللي عندهم مليارات الدولارات مش لهالدرجه كان غنى الرسول، لكن صار يجد الكفايه عليه الصلاه والسلام. حتى لو كان معه غنى يعني معه مال كثير، هذا لا يؤثر في قلب النبي شيئا، ما بيجعل في حب الدنيا. يعني هذا سليمان عليه السلام اللي هو اقل من منزله الرسول، هو من الانبياء سليمان، وكان أعطي ملك الدنيا من الشرق إلى الغرب، كان مسخر له الجن الشياطين، مسخر له النبات، يكلمه النبات يقول له أنا أنفع لكذا وكذا وكذا، كان عرف الطب بالوحي، الله سبحانه وتعالى أوحى إليه، عرفه الطب وعرفه أيضا منافع الأشياء النباتات، كانت تنطق تكلمه. مع ذلك كان زاهدا في الدنيا. كل الأنبياء كان غني ولا كان فقير، النبي لا يكون متعلق القلب بالدنيا، قلوب الأنبياء معلقة بحب الله، والأنبياء لو نامت أعينهم قلوبهم لا تنام، لو عيونهم ناموا قلوبهم ما بتنام تذكر الله. عشان هيك الشيطان ما بيقدر يتلاعب بالأنبياء في المنام، ما بيقوم النبي جنب من تلاعب الشيطان، إنما يكون جنابة من جماع زوجته أو من امتلاء الوعاء، أحيانا إذا امتلأ الوعاء بيدفق بغير قصد بدون إرادة من الإنسان. أحيانا واحد منا بيقوم بيكون ما شايف رؤية فيها تلاعب شيطان، بيقوم بيلاقي حاله في علامني، أحيانا بيكون من امتلاء الوعاء، أحيانا الواحد منا من تلاعب الشيطان فيه بيقوم جنب. أما النبي ما بيصير إنه الشيطان يتلاعب فيه، ما له سلطان على الأنبياء، الشياطين ليس لهم على الأنبياء سلطان. قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر، يقول تعالى معناه اليتيم الذي مات أبوه ولم يزل هو دون البلوغ، فلا تقهر أي لا تحتقر، لا تحتقر اليتيم. مش معناتها الشيء أن الرسول كان يحتقر اليتيم وربنا عم ينهي عن الشيء، لا، لا يقتضي أمر الله للنبي بشيء أن يكون الرسول متلبسا بشيء من المحرمات وربنا عم ينهي عنه، ما شرط. ربنا يأمر النبي بأشياء بيكون مقصود فيها الأمة أحيانا، وبينهى النبي عن أشياء بيكون مقصود فيها الأمة مش هو، مش كل خطاب للنبي بيكون مقصود فيه النبي وحده، في خطاب للنبي بيكون مقصود فيه النبي لحاله دون الأمة، وفي خطاب بيكون مقصود فيه الأمة دون النبي مثل هذا. فأما اليتيم فلا تقهر، الرسول مستحيل عليه يقهر اليتيم ويؤذيه، هذا معناته أن نحن لألنا الكلام أنه ما نقهر الأيتام، نعطف عليهم نشفق عليهم. فلذلك الرسول قال عليه الصلاة والسلام من مسح بيده رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات. تمسك هيك يتيم، هذا اللي مات زي بعض الصغير هو مات ابوه هيك، حتى تقول لك على راسه حبيبي عيوني انت كيفك شو عم تعمل بالمدرسه، هيك من الكلام تدخله على قلبه السرور، تعطف عليه لك بكل شعره مرت عليها يده حسنات، حسنات لك بكل شعره. كم شعره في براسه؟ كثير. بعد قديش الحسنات اللي بتحصلها من مسح بيده رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنة. فأما اليتيم فلا تقهر أي فلا تحتقر، وأما السائل فلا تنهر، يعني الذي يستعطي الشحاذ يعني نعم يشحذ، ما تنهروا ما تأذيه بالكلام، روحوا له يقولوا بعض الناس يقولوا له روحوا له من هون، روح اشتغل طولك قد الحاس زي عم تطلب، شو عرفك انه عم يشتغل وما عم يطلع الكفاية، شو عرفك انه عنده مرض يمنعه من العمل، شو عرفك انه راح يشتغل وما قبلوه بالشغل لأسباب وعنده حاجات، ولو عم يشتغل احيانا مع شغله يكون نفقات كتير كبيرة عنده مرضى عنده، مع ذلك ما عم بيلحق فبيضطر يمد ايده ويستعطي. انت شو عرفك باحوال الناس حتى تجي تزجر شخص انت مدريان بحالته؟ فإذا السائل إما أن تعطيه وإما أن ترده ردا جميلا، الله يرزقك، الله يفتح عليك، تدعي له كلمة كلمة طيبة صدقة يا خي، لو ما أعطيت مال. يقول بعض الناس لقيني ما تغديني، ما بدك تعطيني كلمة حلوة يعني تعاطى معي، مش بفظاظة وغلظة. يعني قد يوصل زمان تصير أنت تشحد، تعرفك خاصة الزمن نحن فيه يعني ما بتعرف حالك، يعني تصير تشحد ما بتعرف. فلذلك الشحاد اللي عم يستعطي منك، يا أما أعطيه لله تعالى لو قليل، القليل خير من لا شيء، أو رده ردا جميلا. وقال بعض العلماء السائل هنا السائل عن العلم، يعني إذا أجيك طالب علم ما ترده، لو أنت ما عندك علم فكه بإيده جيبه على الدرس، تقول له شو بعرفني أنا عندي علم، روح يخيره، فكه بإيده جيبه على الدرس، دله على واحد من أهل الخير يعلم، ما تتركه هيك على الجهل. لأنه إذا سئلت عن علم وقادر تعلم وما علمت، قل جنت يوم القيامة بلجام من النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا عندك علم علمتهم أشياء، مثلا أشياء اللي هي أمور الدين، ضروريات علم الدين، عن معرفة الله ومعرفة الرسول، التحذير من الكفر، الطهارة والصلاة، ضروريات علم الدين، يعني ما تحتاجه أنت لتعبد الله وتتقي الله. عندك العلم، سألك واحد عن علم بدك تعلمه، مما فاضي مشغول تركه بحد يعلمه، أما تتركه هيك للجهل ما بيجوز، حرام. وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، يعني بإنعام ربك عليك فحدث بما أعطاك من النعم. هذا الخطاب للرسول، يعني حدث بنعم الله عليك. كان الرسول يتحدث بنعمة الله عليه، فمن جملة حديثه بنعمة الله عليه كان يقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. فهذا من باب شو؟ تحدث بنعمة الله. وفي معركة من المعارك قال عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يعني هو يصرخ هذا في وجه الكفار، يقولها عم يشجع المسلمين، لأنه في بعض المسلمين فروا من أرض المعركة لما الكفار عملوا كمين للمسلمين، فروا بعض المسلمين، فالرسول قال هذا الكلام وهو يهجم على الكفار، فقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فطلعوا هذول اللي سريش، طلعوا لقوا النبي بعد صيبت المعركة مع أبو بكر وعلي وعمر وبعض الصحابة القلة، رجعوا إلى المعركة قاتلوا وانتصروا. وقال عليه الصلاة والسلام من باب التحدث بنعمة الله، قال إنما أنا رحمة مهداة. سؤال إنما أنا رحمة مهداة. وقال أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم. فكلمة أنا إذا كانت من باب التحدث بنعمة الله منا حرام. بعض الجهال يقولوا أعوذ بالله من كلمة أنا، مين قال لك أنه ما بيجوز تقول أنا؟ فيك تبقى تقول أنا من الصبح لعشية بغير أوقات الصلاة بدك تصلي، لأنه بتقول بس بتقولها بحيث أنك ما تفتخر على الناس، تتكبر وما تكون عم تكذب، لا كذب ولا تكبر. قد ما قلت أنا 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 عم تحكي أشياء حصلت معك، ومن باب التحدث بنعمة الله يجوز. هذا النبي كان يقول أنا فعلت أنا، هذا منه مش كبر بيكون دائما كلمة أنا بتكون حرام مثل ظن بعض الجهال. هذا علموه ما يقولوا أعوذ بالله من كلمة أنا، قولوا أعوذ بالله من الفخر من الكبر. وبعض العلماء قالوا معنى قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، أي وأما بما أوحى الله إليك فحدث، يعني من أمر النبوة بلغ ما أوحي إليك به، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. سبحان الله والحمد لله رب العالمين. وهذا